الحمد لله على جزيل نعماه وعلى جليل عطاياه، أحمده سبحانه وأسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الحديث عن المسجد الأقصى وتاريخه وتعريف المسلمين بقدسيته وأهميته وفضائله في دين الإسلام أمر مهم، خاصة في مثل هذه الأيام وما يجري للأقصى من أحداث. ونظرا لجهل الكثير من المسلمين بهذه القدسية والأهمية أو غفلتهم عنها، فالحديث اليوم عن الفضائل التي وردت في المسجد الأقصى خاصة. فالمسجد الأقصى هو مكان حادثة الإسراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال الحق عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهو إذن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرج به من هناك إلى السماوات العلى إلى الله جل وعلا، وصلى فيه إماما بالنبيين إذانا بختم النبوة به، وبانتقال القيادة الروحية من أمة تمردت وعتت إلى أمة تسير في خطى الأنبياء. وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله وتوحيده. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وهو مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة، فهو ثالث المساجد المعظمة في الإسلام التي تشد الرحال إليها لطاعة الله وطلب المزيد من فضله وكرمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الأقصى يتضاعف أجرها، فقد ورد أن الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة، كما أخرج البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. قال الحافظ ابن حجر: قال البزار: إسناده حسن. ومن فضائل المسجد الأقصى دعوة سليمان عليه السلام لمن صلى في بيت المقدس أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه، أي لا يدفعه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وزاد في رواية أحمد: فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه أحمد شاكر والألباني رحمة الله تعالى عليهم. ويكفي المسجد الأقصى أنه قبلة المسلمين الأولى. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة، كما في البخاري. وبيت المقدس هي أرض المنشر والمحشر، كما قال الحق عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن جرير الطبري: واستمع يا محمد صيحة القيامة يوم ينادي بها مناديا من موضع قريب. وذكر أنه من بيت المقدس، وقال قتادة: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة، وهي أوسط الأرض. قال المقدسي في التقاسيم في معرفة الأقاليم في وصف الشام: وهي كلمة تطلق أو اسم يسمى به بما يسمى بعض الدول كسوريا وفلسطين وغيرها مما حولها بأرض الشام. قال في وصفها: فأقليم الشام جليل الشأن، ديار النبيين ومركز الصالحين، ومطلب الفضلاء به القبلة الأولى، وموضع الحشر والنشر والمسرى، ومهاجر إبراهيم، وقبر وديار أيوب، وبئره، ومحراب داود وبابه، وعجائب سليمان ومدنه، وتربة إسحاق وأمه، ومولد المسيح ومهده، وقرية طالوت ونهره، ومنازل يعقوب والمسجد الأقصى، وقبر موسى، ومضجع إبراهيم ومقبرته، وموضع لقمان ووادي كنعان، ومدائن لوط، وموضع الجنان، والباب الذي ذكره الرجلان، والمجلس الذي حضره الخصمان، وقبر مريم وراحيل، ومجمع البحرين، مع مشاهد لا تحصى، وفضائل لا تخفى، وفواكه ورخاء به يرق القلب وتنبسط الأعضاء للعبادة. انتهى كلامه بتصرف. والمسجد الأقصى هو جزء من الأرض المباركة في بلاد الشام، والتي نص على بركتها 5 آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقول الحق عز وجل في سورة الأنبياء أيضا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال العز بن عبد السلام: اختلف العلماء في هذه البركة، فقيل هي بالرسل والأنبياء، وقيل بما بارك فيها من الثمار والمياه. وقال الطبري: جعلنا البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وحروثهم وغروسهم. والحق أن هذه البركة غير مقيدة ولا محدودة كما في الآية، فهي شاملة لكل أنواع البركة، فهي بركة ربانية مطلقة كما في الآيات. والأرض المباركة مقر أبي الأنبياء إبراهيم وأبيه وابنيه سوى إسماعيل، مقر إسحاق ويعقوب إلى أن خرج وبنوه إلى يوسف في أرض مصر، فبقوا هنالك حتى صاروا أمة بجانب الأقباط الذين يسومونهم سوء العذاب، حتى خرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم فرارا منهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة، وذكرهم موسى نعم الله عليهم بذلك وبغيره، إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في وقتهم، وأمرهم بجهاد الجبابرة الذين استولوا على الأرض المقدسة، وبشرهم بالنصر، حيث قال الحق عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإنما كتبها الله لهم لأنهم في ذلك الوقت
أحق الناس بها حيث هم أهل الإيمان والصلاح والشريعة القائمة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ولكنهم نكلوا عن الجهاد، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولنكولهم عن الجهاد ومواجهتهم نبيهم بهذا الكلام النافر حرم الله عليهم الأرض المقدسة، فتاهوا في الأرض ما بين مصر والشام 40 سنة لا يهتدون سبيلا، حتى مات أكثرهم أو كلهم إلا من ولدوا في التيه. فمات هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام، وأخلفهما يوشع في من بقي من بني إسرائيل من النشء الجديد، وفتح الله عليهم الأرض المقدسة. وكان يعقوب قد بناه قبل ذلك، ولما عتى بنو إسرائيل عن أمر ربهم وعصوا رسله سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بختنصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، وخرب بيت المقدس للمرة الأولى. ثم اقتضت حكمة الله عز وجل بعد انتقامه من بني إسرائيل أن يعودوا إلى الأرض المقدسة وينشأوا نشأ جديدا، وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، فنسوا ما جرى عليهم وكفروا بالله ورسوله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فسلط الله عليهم بعض ملوك الفرس والروم واحتلوا بلادهم وأذاقوهم العذاب، وخربوا بيت المقدس للمرة الثانية، وتبروا ما علوا تتبيرا. كل هذا بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم بقي المسجد الأقصى بيد النصارى من الروم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، حتى أنقذه الله من أيديهم بالفتح الإسلامي على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 15 من الهجرة. فصار المسجد الأقصى بيد أهله ووارثيه بحق، وهم المسلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبقي في أيدي المسلمين حتى استولى عليه النصارى من الفرنج أيام الحروب الصليبية في 23 من شعبان 492، فدخلوا القدس في نحو 1,000,000 مقاتل، وقتلوا من المسلمين نحو 60,000، ودخلوا المسجد الأقصى للمرة الثالثة واستولوا على ما فيه من ذهب وفضة. وكان يوما عصيبا على المسلمين، أظهر النصارى شعائرهم في المسجد الأقصى، فنصبوا الصليب وضربوا الناقوس وحلت فيه عقيدة التثليث. وبقي النصارى في احتلال المسجد الأقصى 90 سنة، حتى استنقذه الله من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب رحمه الله في 27 رجب 583 للهجرة. وكان فتحا مبينا ويوما عظيما مشهودا، أعاد الله فيه المسجد الأقصى كرامته، وكسرت الصلبان ونودي فيه بالآذان، وأعلنت فيه عبادة الواحد الديان. ثم إن النصارى أعادوا الكرة على المسلمين وضيقوا على الملك الصالح بن أخي صلاح الدين، فصالحهم على أن يعيد إليهم بيت المقدس ويخلو بينه وبين البلاد الأخرى، وذلك في ربيع الأول 626 للهجرة. فعادت دولة الصليب على المسجد الأقصى 4 رابعة، وكان أمر الله مفعولا، واستمرت أيدي النصارى عليه حتى استنقذه الملك الصالح أيوب ابن أخي الكامل سنة 642 للهجرة، وبقي في أيدي المسلمين، وفي ربيع الأول سنة 1387 للهجرة احتله اليهود، أعاده الله لحوزة الإسلام والمسلمين ولحوزة التوحيد، وكان ذلك وهي المرة الخامسة، ولا يزال تحت سيطرتهم. وثم المسجد الأقصى ينادي ويصرخ في جموع المسلمين، ولكن لا ترى إلا نؤوما تغافل عن نداء الصارخين، ولا تلقى سوى لاه ضحوك كأن القوم من شكر عمونا. إنها الحقيقة إخوة الإيمان، الحقيقة المرة، مهما قالوا عن السلام وعن خريطة الطريق وعن التطبيع والمعايشة وغير ذلك من المسميات البراقة، فالحقيقة أن اليهود لن يتخلوا عن المسجد الأقصى ولا أرض القدس، وها هم هذه الأيام يعيدون الكرة تلو الكرة لمحاولات الاستيلاء على المسجد الأقصى كلية، بدأوها بقرار التقسيم الزماني والمكاني بينهم وبين المسلمين زعموا، لكن الله بحكمته قيض شباب القدس وباقي مدن فلسطين بالوقوف عزلا أمام اليهود بجبروتهم وعتادهم. نسأل الله أن يثبت أهل فلسطين وأن يسدد رميهم وأن يبارك بجهودهم وأن يوحد صفهم وكلمتهم وكلمة المسلمين، فاليهود لا يعرفون إلا لغة القوة ولغة العزة، ولن يتخلوا عن الأقصى إلا بالقوة وعزة المسلمين. وقد قالت رئيسة وزرائهم قديما: إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب فليس من الجائز أن تتنازل عن أورشليم القدس. إذن فلن تتنازل إسرائيل عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل، ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن نصر الله لا يكون بالأقوال البراقة التي تحول القضية إلى قضية سياسية وهزيمة مادية ومشكلة إقليمية يزايد عليها بالسلام تارة وبالتطبيع تارة وبتحجيمها كمشكلة فلسطينية خاصة، وكأنها ليست قضية إسلامية عالمية ملكا للعالم الإسلامي كله. وهكذا عباد الله، لا يكون نصر الله إلا بالإخلاص لله وبالتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا وبالاستعانة بالله عز وجل وبإعداد القوة المعنوية والحسية وبكل ما نستطيع، ثم القتال الخالص لله لتكون كلمة الله هي العليا وتطهير بيت المقدس من رجس أعدائه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فتأملوا إخوة الإيمان، تأملوا شروط النصر التي أخبرنا الله عنها في القرآن: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يعيد المسلمين لحقيقة الإسلام وأن يوحد صفهم وأن ينصرهم على عدوهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.